أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. إثبات الملاك بالدليل، وصلنا إلى هذا المبحث. في هذا البحث توجد عندنا حالتان: الحالة الأولى إذا كان عندنا دليل يدل على حكم، وبالدلالة الالتزامية هذا الدليل الذي يدل على حكم يدل على وجود ملاك للحكم، لأننا نعلم أن كل حكم شرعي له ملاك أو علة أو أسباب. هذه الملاكات التي يعلمها الله عز وجل، لأنه يعلم بالمصالح والمفاسد. فإذن هذا الدليل الذي يدل على حكم بالدلالة الالتزامية يدل على وجود ملاك للحكم. فمثلا الوجوب ملاكه المصلحة الأكيدة، المصلحة الشديدة في الفعل، الحرمة ملاكها المفسدة الشديدة، إلى آخر هذه الملاكات. فهذا الدليل له مدلولان: المدلول المطابقي وهو الحكم، والمدلول الالتزامي هو وجود الملاك. فنسأل هذا السؤال: مثلا في حالة العجز، إذا كان الإنسان عاجزا فإن حكم الوجوب عنه ساقط. فمعنى ذلك أن المدلول المطابق ساقط، فهل يبقى الملاك في حقه أو لا يبقى؟ يعني نفرض عندنا وجوب الصوم، هذا الشخص في شهر رمضان كان عاجزا، فهذا الوجوب ساقط في حقه، فهل نقول بأن الملاك وهي المصلحة المترتبة أو التي أدت إلى تشريع حكم الصوم باق في حقه؟ إذا كان الجواب نعم، فمعنى ذلك أنه يجب عليه القضاء. إذا قلنا بأن الملاك لا يبقى في حقه فلا يكون عليه القضاء، وإنما نحتاج إلى دليل آخر يوجب عليه حكم القضاء. واضح المسألة؟ يعني هذا البحث. الجواب على هذا السؤال يعتمد على المبنى الذي يتخذه الفقيه. هل يقول بتبعية الدلالة الالتزامية، أخذنا البحث هذا سابقا، هل يقول بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية أو باستقلالهما؟ يعني كل من الدلالتين مستقل في العجية. فإذا هنا على المبنى، إذا قلنا باستقلال كل من الدلالتين، فهنا نقول إذا سقطت الدلالة المطابقية فلا تسقط الدلالة الالتزامية، فيكون الملاك ثابتا في حق العاجز فيجب عليه القضاء. إذا قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، فهنا إذا سقط المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي، فلا يكون الملاك ثابتا في حقه فلا يجب عليه القضاء، إلا أن يأتي دليل آخر يقول بوجوب القضاء، وما عدم الدليل الآخر فلا يجب عليه القضاء. والشهيد يتبنى المبنى الثاني: تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، ليس في الوجود بل في الحجية. قلنا سابقا أن الوجود منفصل عن قضية الحجية. هذه بالنسبة للحالة الأولى، أن الدليل الذي يدل على حكم يدل بالدلالة الالتزامية على وجود ملاك للحكم. هنطبق هذا المقدار في الكتاب، إثبات الملاك بالدليل. طبعا هذا البحث هنا أتى به الشهيد في الدليل اللفظي، لكن نقول أن هذا البحث ليس مرتبطا بالدليل الشرعي اللفظي فقط، بل يرتبط بغير اللفظي، بالدليل العقلي وحتى بالأصل العمل. طبعا هنا قد نطرح سؤال، لماذا ذكره الشهيد في الدليل الشرعي اللفظي؟ فكروا في هذا الأمر، في هذا السؤال. الحالة الأولى، عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان مطابقي والتزامي. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل كما هو الحال في صورة العجز، فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، فهذا يعني أن المدلول المطابقي للدليل ساقط في هذه الصورة. والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك مع مثلا فإذا معنى باستقلال في حقه، فيجب عليه القضاء من هذا الدليل ولا نحتاج إلى دليل آخر. والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. فإذا قلنا باستقلال هذا المبنى الأول، باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية، أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لأن سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض في هذا المبنى. المبنى الثاني، وإن قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية كما هو الصحيح، هذا رأي الشهيد، يعني كأن جملة معترضة كما هو الصحيح هذا الرأي الشهيد، فلا يمكن ذلك، يعني لا يمكن إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية للدليل. وفي كل حال عذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل، لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك، فإذا لا يوجد الملاك معنى ذلك أنه لا يجب القضاء، فلا بد من البحث عن دليل آخر يدل على وجوب القضاء. فإذا من يتبنى تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في قضية الصلاة يحتاج إلى دليل آخر يقول اقضي هذه الصلاة التي تفوتك، مع عدم الدليل لا يستطيع أن يقول بالقضاء. الآن طالما يقولون بالقضاء معنى ذلك أنه يوجد دليل آخر دال على وجوب القضاء. الحالة الثانية، إذا كان دليل يدل على حكم وبالدلالة الالتزامية يدل على حكم آخر، مثلا الدليل الذي يدل على الوجوب بالدلالة الالتزامية يدل على الإباحة، على الحكم بالجواز، فإذا عندنا هذا الدليل يدل بالدلالة المطابقية على الوجوب وبالدلالة المطابقية يدل على الجواز، تستطيع أن تأتي به. فإذا قلنا بأن المدلول المطابقي سقط، يعني الوجوب سقط، هل نستطيع أن نقول ببقاء الجواز؟ يعني تستطيع أن تأتي بهذا الفعل؟ الجواب نقول المسألة مبنائية على نفس المبنيين السابقين. من يتبنى تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، سوف يقول بالتبعية، يقول بالسقوط، فيحتاج إلى دليل آخر يدل على حكم هذا الشيء. والذي لا يقول بالتبعية فنعم يسقط حكم الوجوب ولكن يبقى حكم الجواز، حكم الإباحة. فإذن بنفس الطريقة السابقة. فالحالة الثانية، ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر وسقط المدلول المطابق، فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، فإذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة، إذا عندك فاصلة اشطبها، بنفس دليل الوجوب المنسوخ والكلام فيه كما تقدم في الملاك، يعني في الحالة الأولى، يعني المسألة مبنائية على حسب المبنى الذي يلتزم به الفقيه. الدليل الشرعي غير اللفظي. قسم الشهيد الدليل الشرعي إلى لفظي وغير لفظي، تكلم سابقا عن الدليل اللفظي، الآن يأتي إلى الدليل غير اللفظي، فما هو تعريفه؟ الدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، وهذا الموقف يتمثل في الفعل والتقرير. فإذا قول المعصوم دليل شرعي لفظي، فعل المعصوم وتقريره دليل شرعي غير لفظي. على ماذا يدل فعل الإمام، فعل المعصوم، سواء كان نبيا أو إماما؟ في دلالة الفعل توجد عندي هنا عدة أقسام. قسم الأول إذا كان الفعل مقترنا بمقال، يعني بكلام بقول، أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميا، يعني يكون المعصوم في مقام التعليم، سواء كان بالقول يقول أنا الآن في مقام تعليم، مقام التعليم أريد أن أعلم الآخرين، أو لا يأتي إليه شخص يسأله مثلا كيف أتوضأ فيقول الإمام تفعل كذا كذا، أو أنه يقوم يتوضأ، إذا كان بالقول فدليل شرعي لفظي، إذا كان بالفعل يقوم الإمام يتوضأ فهذا دليل شرعي غير لفظي، عبارة عن فعل المعصوم. فإذا كان المعصوم في مقام التعليم فنستطيع أن نستكشف من فعله حكما شرعيا، يعني نعرف أن الوضوء بهذه الكيفية. هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا كان الفعل مجردا من القرينة، ففي هذه الحالة أيضا عندي حالتين. الحالة الأولى إذا كنا نحتمل أن هذا الفعل من مختصات المعصوم، فمع هذا الاحتمال لا نستطيع أن نستنبط حكما شرعيا من فعل المعصوم. الحالة الثانية إذا لم نحتمل اختصاص المعصوم بالحكم، أنه ليس خاصا به، مثلا زواج النبي صلى الله عليه وآله بتسعة نساء، نعلم بالأدلة أن هذا الفعل خاص بالنبي، فلا نستطيع أن نقول أنه يجوز زواج الرجل بتسعة نساء. ومع عدم احتمال الاختصاص نقول أن الفعل يدل على عدم الحرمة، إذا المعصوم فعل فعلا معينا ليس من مختصاته فالفعل يدل على عدم الحرمة أنه يجوز. وإذا ترك المعصوم فعلا فإن الترك يدل على عدم الوجوب أنه ليس واجبا. نسأل هنا سؤال، هل الفعل يدل على الاستحباب أو لا؟ يعني المعصوم إذا قام بفعل معين هل يدل على استحباب هذا الفعل أو لا يدل؟ نقول أنه يدل على الاستحباب في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الفعل عبادة، يعني يأتي المعصوم ويصلي، فإذا كان عبارة عن عبادة فهذا الفعل يدل على الاستحباب، لأن عدم الحرمة يساوي الاستحباب من عمل العباد. والحالة الثانية إذا صار عندي يقين بعدم وجود حافز غير شرعي، يعني أن الحافز يكون شرعيا، فهنا نستطيع أن نستنبط الاستحباب من هذا الفعل. وهنا عندي عوامل مساعدة على أن هذا الحكم استحباب من أمرين: أن هذا العمل المعصوم يكرره كثيرا، يوجد تكرار لصدور هذا الفعل من المعصوم، والعامل المساعد الثاني أن المعصوم يواظب على هذا العمل مع أنه ليس من الأعمال التي يواظب المعصوم على العمل، مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها، يعني الطبع لا يؤدي إلى تكرار هذا العمل، ونجد أن المعصوم عليه السلام يكرر هذا العمل. فإذا هذان العاملان المساعدان يدلان على أن هذا العمل مستحب. السؤال الثاني: هل يدل الفعل على عدم الكراهية؟ يعني أن المعصوم إذا قام بهذا العمل هل نقول هذا العمل ليس مكروها؟ وبعبارة أخرى، هل يجوز للمعصوم ترك المستحب وفعل المكروه أو لا؟ هل يستطيع المعصوم أن يلتزم بكل المستحبات وأن لا يفعل مكروها ويبحث هذا؟ فالشهيد لا يجاوب على هذا السؤال، ولكن يقول على تقدير عدم جواز ترك المستحب على المعصوم، لنفرض عدم جواز ترك المستحب على المعصوم، ففي هذه الحالة الترك يستفاد منه عدم استحباب المتروك، والفعل يستفاد منه عدم الكراهية وعدم كون الترك مستحب. طبعا نفرض هذا الفرض، ويحتاج إلى بحث أن هل المعصوم وقته يتسع للقيام بكل المستحبات أو لا، وأنه يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه. طبق هذا المقدار على الكتاب. الدليل الشرعي غير اللفظي. عرفنا فيما تقدم أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وأخرى غير لفظي. التعريف: والدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة. طبعا الفعل هنا أعم من العمل والترك، يعني مو فقط أنه يعمل، قد يترك أيضا. الترك نقول عنه فعل حتى نستطيع، هذا المبحث الآن أتى، أحيانا يفعل أحيانا يترك، فإذا قوله الفعل يعني عملا كان أو تركا. فيتمثل في الفعل تارة، وفي التقرير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى. وسوف يأتي أن التصرف قد يكون تصرفا شخصيا وقد يكون تصرفا اجتماعيا، وهي التي تطلق عليها أو يطلق عليها السيرة العقلائية، يأتي فيما بعد. ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. دلالة الفعل: أما الفعل، هذا القسم الأول، فتارة يقترن بمقال أو بظهور يقتضي كونه تعليميا فيكتسب مدلوله من ذلك، يعني نستطيع أن نستكشف منه حكما شرعيا. القسم الثاني: وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل، وحينئذ، فإذا قلنا القسم الأول، الثاني الآن ألف، وحينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد دل صدور الفعل منه على عدم حرمته على أقل التقادير بحكم عصمته، هنا الشهيد قال فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم، راح نأتي إلى قسم ثاني إذا احتملنا أنه من مختصات المعصوم فلا نستكشف منه حكما شرعيا. فإذا في قولي فإن لم يكن من المحتمل هذا القسم يأتي بالمفهوم يكون القسم الثاني، فإذا كان من المختصات لا نستكشف منه حكما شرعيا، إذا كان من المختصات لا نستكشف منه، إذا لم يكن من المختصات فيمكن أن نستكشف من هذا الفعل على أقل التقادير عدم الحرمة، كما يدل الترك على عدم الوجوب لذلك يعني بحكم عصمته، ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه. يعني تحت هذا السؤال هل يدل الفعل على الاستحباب؟ فالجواب ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان عبادة، فإذا كان عبادة نعلم أن العبادة إما أن تكون واجبة أو تكون مستحبة، ما عندنا عبادة مباحة، فإن عدم حرمتها مساوق لمشروعيتها ورجحانها يعني استحبابها. فإذا إذا كان الفعل عبادة نستطيع أن نستكشف الاستحباب. المورد الثاني أو أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي فيتعين كون الحافز شرعيا فيثبت الرجحان والاستحباب. الآن عوامل إحراز الاستحباب، العوامل المساعدة على ذلك ويساعد على هذا الإحراز تكرار ألف تكرار صدور العمل من المعصوم، باء أو مواظبته يعني حرصه عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها. ثم يأتي إلى هذا السؤال وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا يعني مكروها، مرجوحا يعني مكروها، إما مطلقا، هذا الإطلاق من وين نفهمه؟ من العبارة الثانية، وإما في حالة تكرار صدوره من المعصوم. تستطيع أن نقول هل يدل الفعل على عدم كونه مكروها إما مرة واحدة وإما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، أو لا يدل على أكثر مما تقدم، يعني الفعل يدل على عدم الحرمة مما تقدم من نفي الحرمة في ذلك. فإذا هل الفعل يدل على عدم كونه مرجوحا إذا قام المعصوم بهذا الفعل مرة واحدة، أو كرر المعصوم هذا الفعل عدة مرات، أو أنه لا يدل على أكثر من عدم الحرمة؟ الجواب وجوه مبنية. فإذا عندنا هنا عدة وجوه، وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه أو لا يجوز ذلك. هذه الوجوه هي وجوه ثلاثة، خلي أذكرها حتى تكون واضحة. الوجه الأول دلالة الفعل على عدم الكراهية، طبعا من السؤال السابق الذي طرحه، دلالة الفعل على عدم الكراهية. الوجه الثاني، طبعا دلالة الفعل على عدم الكراهية مطلقا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في حالة تكرار صدوره من المعصوم. الوجه الثالث دلالة الفعل على عدم الحرم. فإذا وجوه ثلاثة مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك المستحب وفعل المكروه، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك يعني على ترك المستحب وفعل المكروه، أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه يعني ترك المستحب وفعل المكروه. ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم. إذن الشهيد ما بيّن ما هو المتبنى، طرح بأننا نفرض فرضية معينة من خلال هذا الفرض أجيب. فعلى تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم إما مطلقا يعني ولو مرة واحدة، أو بنحو المواظبة على الترك، فيواظب على ترك المستحب ويواظب على فعل المكروهات. نستطيع يعني على تقدير عدم جواز ترك الأولى على المعصوم، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا. واضح البحث؟ تفريعات البحث. يأتي الآن إلى قاعدة هامة، وهي ما تسمى بوحدة الظروف الموضوعية. هذه الدلالات عندما نقول بأن الفعل يدل على عدم الحرمة مثلا، نستطيع أن نقول بهذا الحكم الشرعي في نفس الظرف الموضوعي، أما إذا اختلف الظرف فلا نستطيع أن نأتي بنفس الحكم. فإذا الفعل معصوم عليه السلام قام بهذا الفعل في ظرف معين، ندرس هذا الظرف الموضوعي المعين أو الظروف الموضوعية التي أحاطت بالمعصوم حين فعله. فإذا كان عندي ظروف أخرى مشابهة لظروف المعصوم، هذا الحكم يسري إلى هذا الظرف المشابه له. أما إذا اختلفت الظروف فهذا الحكم لا يكون نفس الحكم، وإنما يأتي حكم آخر. لماذا يقولون هذا؟ يعني نشترط وحدة الظروف الموضوعية لفعل المعصوم. يقولون بأن الفعل دال صامت لا يوجد فيه إطلاق، لأن بحث الإطلاق يأتي في مباحث الألفاظ. يعني هناك نقول أن اللفظ مطلق أو مقيد، أما الفعل فهو دال صامت لا يوجد فيه إطلاق إلى جميع الظروف، وإنما هو يكون ضمن هذه الظروف التي يقوم بها المعصوم. وهذا الفعل لا يعين ما هو الظرف الذي يدخل في إثبات هذا الحكم للمعصوم. نفس الفعل بما هو فعل لا يحدد الظروف التي يكون لها دخالة في هذا الحكم. فإذا لابد أن نأتي إلى نفس الحكم، نفس الظروف، من خلال نفس الظروف نستطيع أن نأتي بهذا الحكم الشرعي. فإذا لم نحرز، لم نتيقن من وحدة الظروف الموضوعية المحتمل دخلها في الحكم الشرعي، لا يمكن أن نثبت هذا الحكم الشرعي. أعطيكم مثال، هذا المثال كثيرا ما يستدل به بعض الأشخاص الذين لا يكون عندهم اطلاع على أصول الفقه. خطبة الزهراء عليه السلام، الآن إذا أرادوا أن يقولوا بأن مثلا المرأة تخرج إلى خارج البيت أمام الرجال، يأتون بخطبة الزهراء عليه السلام، صحيح دائما، أو خطبة زينب عليه السلام في الكوفة أو في الشام، فيقولون هذا دليل أنه المرأة تستطيع أن تتدخل في القضايا السياسية لأنها تصدت للأمور السياسية. هذا القول لمن لم يدرس أصول الفقه يقول هذا القول يستدل بهذا الدليل، أو أنه درس أصول الفقه وغابت عنه هذه المسألة. الزهراء عليه السلام حينما ألقت الخطبة أيضا قد يستدل من هذا الدليل أنه يجوز للمرأة أن تأتي وتخطب في المسجد أمام الرجال، تجعل بينهم وبين الرجال، بين المرأة والرجال ساتر، وتستطيع أن تخطب في الرجال من هذا الدليل، عن بغض النظر عن الأدلة الأخرى. فإذا كان من هذا الدليل نستطيع نقول أنه لا يمكن استنباط الحكم الشرعي من خطبة الزهراء عليه السلام على أنه يجوز للمرأة أن تخطب في الرجال داخل المسجد أو حتى خارج المسجد، لأن فعل المعصوم عليه السلام دال صامت لا يوجد فيه إطلاق، فلا بد أن نأتي إلى الظروف الموضوعية التي أحاطت بالزهراء عليه السلام حينما ألقت هذه الخطبة. كانت هذه الظروف ظروف استثنائية، يعني لو لم تكن هذه الظروف موجودة لما خرجت الزهراء عليه السلام لإلقاء هذه الخطبة في المهاجرين والأنصار. فإذا من نفس خطبة الزهراء عليه السلام لا نستطيع أن نسري هذا الحكم بأنه يجوز للمرأة، بأن نسري هذا الحكم إلى ظروفنا في هذا الوقت، إلا أن نثبت أن الظروف الموجودة الآن نفس الظروف التي كانت فيها الزهراء عليه السلام، ولا يمكن إثبات ذلك لأن الظرف كان ظرفا استثنائيا. كذلك بالنسبة لزينب عليه السلام وخطبتها أيضا نفس الشيء، كان ظرفا استثنائيا، لم يكن من الظروف الاعتيادية أنها باختيارها خرجت ووقفت أمام الناس تلقي هذه الخطبة. لكن الذي كان جارا للإمام علي عليه السلام قال أنني سكنت جار له عدة سنوات، لا أدري عن 3 أو 5، ولم أكن أعلم بأنه يوجد بنت للإمام عليه السلام اسمها زينب، لم أسمع لها صوتا خلال هذه السنوات. فإذا ذلك الظرف، فإذا خطبة الزهراء عليه السلام كانت ضمن ظروف موضوعية خاصة، ولا يمكن أن نأتي ونثبت الإطلاق لهذا الفعل بأن المرأة تستطيع أن تخطب في أي ظرف آخر أمام الرجال. فإذا انتبهوا، دائما استدلال يكون بخطبة الزهراء وخطبة زينب عليهما السلام. فإذا لابد أن نحرز وحدة الظروف الموضوعية حتى نسري أو يسري هذا الحكم إلى الظرف المشابه لتلك الظروف. وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف الموضوعية المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق، لأن الإطلاق يأتي في مباحث الألفاظ، فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم. قاعدة، فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم. يأتي الآن اعتراض، تقولون أنه ندرس هذه الظروف فنستطيع أن نقول بأن نفس النبوة ونفس الإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، فلا يمكن أن نثبت أي حكم على أساس فعل المعصوم، لأن قد هذا الفعل يكون باعتبار أنه نبي أو أنه إمام قام بهذا الفعل، فإذا النبوة والإمامة لهما دخل في هذا الفعل، فيكون هذا الفعل خاص بالمعصوم. الجواب، احتمال دخل ظرف العصمة في الحكم ملغي بقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا الرسول والإمام يكونان قدوة، يكونان متبعين، فإذا كان قدوة معنى ذلك أن الفعل الذي يأتي به يكون أيضا هو فيه قدوة، يعني الناس يقلدونه في هذا الفعل. فهنا مجرد احتمال أنه من مختصات المعصوم ملغي بهذا القول، إلا إذا ورد دليل على أن هذا الفعل خاص بكونه نبيا وبكونه إماما. فإذا الأصل أن الأفعال التي يقوم بها المعصوم عامة، إلا إذا ورد دليل خاص أن هذا الفعل خاص بالمعصوم. فإذا القاعدة العامة أن الأفعال التي يقوم بها المعصوم أفعال عامة للجميع ليست من مختصاته، لذلك إذا احيانا تاتي بروايه يقول بعد ما نقدر هذا معصوم ما نستطيع ان نقوم بالعمل بما يقوم به، نقول لا، الاصل ان الفعل عام الا اذا ورد دليل بان هذا الفعل من مختصات المعصوم، كما في زواج النبي صلى الله عليه واله بتسعه نسوه. ومن هنا يعني من النقطه السابقه التي قلنا بانه توجد ظروف داخلة في الحكم قد يثار اعتراض عام في المقام، وهو أن نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، عن غير المعصوم، فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ الجواب على ذلك أن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغي بقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة، فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام، فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مقتصات النبي والإمام يبنى على عدم الاختصاص. إذن الأصل عدم دخالة النبوة والإمامة في الأحكام الشرعية إلا ما خرج بدليل. فإذن ظرف النبوة والإمامة ليس لهم الدخالة في الحكم الشرعي إلا إذا أتى دليل آخر يقول بأن هذا الفعل من مقتصات النبي أو الإمام. انتهينا من دلالة الفعل، الآن نأتي إلى دلالة السكوت والتقرير. المعصوم عليه السلام إذا واجه سلوكا معينا أمامه فهنا يستطيع أن يسلك أحد طريقين. الطريق الأول أنه يظهر ويبين موقف الشرع منه عن طريق الألفاظ، فيكون عندنا دليل شرعي لفظي، وإما أن يسكت ويكون هذا السلوك دالا على الإمضاء. فيأتي هذا السؤال أنه كيف نستطيع أن نستدل من سكوت المعصوم على أنه يمضي هذا العمل، يعني يقرر ويوافق على أداء هذا العمل؟ الدليل على ذلك يكون على أحد أساسين، الأساس الأول الأساس العقلي، والأساس الثاني الأساس الاستظهاري. نأتي أولا إلى الأساس العقلي، ويكون بلحاظين. اللحاظ الأول أن المعصوم مكلف، فكأي مكلف آخر، إذا قام إنسان أمامه بعمل معين فهو أمامه طريقان، إما أن ينهى عن المنكر إذا كان هذا الشخص يعلم بالحكم الشرعي، أو أنه يعلم الجاهل إذا كان هذا الشخص جاهلا بالحكم الشرعي. إذن على الأساس العقلي باللحاظ الأول أن المعصوم مكلف، فأمامه طريقان، إما وجوب النهي عن المنكر أو وجوب تعليم الجاهل، وهذا أيضا يجري في حقنا، أننا إذا رأينا إنسانا يقوم بعمل خلاف الشرع إذا كنا نعلم أنه يعلم بالحكم الشرعي ننهاه عن المنكر، إذا كان جاهلا نقوم بتعليمه. فإذا المعصوم سكت العقل يكتشف أن هذا العمل مرضي عند المعصوم عليه السلام، طبعا مع شروط، أن هذه الشروط وجوب النهي عن المنكر تكون متوفرة، وأن المعصوم مثلا لا يكون في مقام تقية. إذن عدة شروط لا بد أن تكون متوفرة حتى نستطيع أن نفهم أن المعصوم سكت معنى ذلك أنه راض عن هذا الفعل، لكن إذا ثبت عندي أنه سكت مجبورا فلا نستطيع أن نقول بأننا نكتشف أن هذا الفعل مرضي عند المعصوم عليه السلام. فإذا اللحاظ الأول من الأساس العقلي أن المعصوم مكلف. اللحاظ الثاني أن المعصوم شارع وهادف مشرع وعنده أهداف يريد أن يحققها. فلو كان هذا السلوك الذي يقوم به الشخص أمامه يفوت عليه غرضا من أغراضه وهدفا من أهدافه لتعين الوقوف في وجهه، لما صح السكوت من المعصوم عليه السلام، لأن سكوته ناقض لغرضه، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. إذا عندك غرض تريد أن تحقق هذا الهدف هذا الغرض فتأتي وتقوم بأعمال خلاف الغرض، نقول بأن نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. فإذا تريد أن تحقق هدفا ما، إنسان مثلا يأتي إلى الحوزة يريد أن يكون طالب علم ويسمع الدرس يروح ما يدرس، نقول أنت تقوم بأعمال خلاف هدفك، أنت تحضر فقط ولا تراجع هذه المادة. طالب العلم المفروض منه أن يراجع المادة حتى يستطيع أن يستوعبها، فإذا لم يقم بذلك أو لم يأتي إلى الدرس يقول أنت تقوم بأعمال خلاف الهدف الذي تريد أن تحققه، لا تحضر إلى الدرس كيف تكون طالب علم. وشرط اللحاظ الثاني أن يكون هذا السكوت أو هذا السلوك المسكوت عنه يهدد بتفويض غرض شرعي فعلي. خلنا نطبق هذا المقدار ونكمل هذا. دلالة السكوت والتقرير. وأما السكوت فقد يقال إنه دليل الإفضاء، وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع منه، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي. فنأتي ونطبق مباحث الألفاظ. وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، طبعا بالدلالة الالتزامية، ودلالته على الإمضاء تارة تدعى على أساس عقلي وأخرى على أساس الظهور الحالي، الأساس الاستظهاري. أما الأساس العقلي فيمكن توضيحه إما بملاحظة المعصوم مكلفا فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم لوجوب النهي عن المنكر أو لوجوب تعليم الجاهل، فعدم نهيه وسكوته مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا. وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف في وجهه ولما صح السكوت، لأنه نقض للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. وكل من اللحاظين له شروطه. فاللحاظ الأول يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويض غرض شرعي فعلي. هذا أجل إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.